بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض النسخ: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مبينا من خلال الأحاديث التي ساقها صفة الخاتم ونقشه ولأي غرض اتخذه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بالخاتم. ونبينا عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ليس في وقت مبكر من هجرته، ولا أيضا في وقت مبكر من هجرته إلى المدينة، وإنما كما ذكر أهل العلم تقريبا في السنة السادسة أو السابعة للهجرة، عندما بدأ عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. قيل له صلى الله عليه وسلم إن من عادتهم لا يقبلون خطابا إلا إذا كان مختوما، كما سيأتي في الحديث، لا يقبلون إلا ما كان مختوما، فاتخذ عليه الصلاة والسلام حينئذ الخاتم. لم يتخذه عليه الصلاة والسلام ابتداء، وإنما اتخذه للحاجة لما اقتضى المقام، اتخاذ الخاتم لمكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك بالدعوة إلى دين الله عز وجل، اتخذ صلى الله عليه وسلم حينئذ خاتما، ونقش عليه كما سيأتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فصل بعض أهل العلم في اتخاذ الخاتم، هل هو اتخاذ الخاتم هل هو سنة أو لا، بأنه إذا كان لحاجة، لكونه مثلا قاضيا أو مسؤولا يحتاج إلى الختم ويحتاج لاستعماله، فهو في حقه سنة، لأنه صح فيه الحاجة التي لأجلها النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ لأجلها الخاتم. وأما إذا كان عن غير حاجة فإنه يكون مباحا، والنبي عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر، سيأتي معنا الحديث في هذا، اتخذ خاتما من ذهب، واتخذ الناس مثله خاتما من ذهب، ثم إنه طرحه عليه الصلاة والسلام فطرحوه، ثم بعد ذلك اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وبقي معه عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، ثم كان مع أبي بكر رضي الله عنه يختم به، ثم مع عمر رضي الله عنه، ثم مع عثمان إلى أن وقع منه في بئر أريس كما سيأتي، وفقد الخاتم وبحثوا عنه في البئر ونزحوا الماء واجتهدوا في البحث لم يجدوه في خلافة عثمان رضي الله عنه، وسيأتي الحديث بذلك في آخر هذه الترجمة. بدأ رحمه الله تعالى الترجمة بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. ورق بكسر الراء هو الفضة، هو الفضة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق أي خاتما من فضة، والفضة رخص فيها للرجل في مثل الخاتم، وهو جزء يسير يكون في اليد، وسيأتي الكلام على السنية في موضعه من اليد اليمنى أو اليسرى وفي أي أصبع يكون في الترجمة الآتية عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، وكان فصه حبسيا، وكان فصه حبسيا. هذا الحديث يفيد أن الخاتم نفسه كان من ورق، كان من فضة، والنقش والفص الذي ينقش عليه، الفص والذي ينقش عليه الموضع الذي ينقش عليه من الخاتم كان حبسيا، كان حبسيا. يحتمل حبسيا أنه حجر من الحبسة، أو مثلا نوع من العقيق من الحبسة، أو نحو ذلك، يحتمل هذا. ويحتمل أمر آخر، وأنه حبسي مثلا في صفته وصياغته وطريقة نقشه، فهذان احتمالان، لأنه سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى حديث عن أنس قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه، فصه منه أي من فضة. ولهذا من أهل العلم من حاول الجمع بين الحديثين بأن المراد بكونه حبشيا لأن فصه ليس من فضة، وإنما هو من فضة لكنه حبشي في صفته، للجمع بينه وبين الحديث الآخر الذي فيه فصه منه أي من فضة. ومن أهل العلم من قال هما خاتمان، هما خاتمان اتخذهما عليه الصلاة والسلام، خاتما فصه منه أي من فضة، وخاتما فصه حبسي، فصه حبسي أي من حجر من الحبسة أو نوع من العقيق أو نحو ذلك. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى: أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. فكان يختم به ولا يلبسه. اتخذ خاتما من فضة، أي صنع صلى الله عليه وسلم له خاتم من فضة، وكان يستعمله في الختم، يختم على كتاباته ومراسلاته به صلوات الله وسلامه عليه، لكن كان لا يلبسه، كان لا يلبسه. وهذا مخالف لما سيأتي في آخر الترجمة عن ابن عمر، من حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه قال: فكان اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، فكان في يده. ومخالف للأحاديث أيضا العديدة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم. وبعض أهل العلم ذهب إلى التوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى في الباب، ومنهم من أعله بالشذوذ، منهم من أعله بالشذوذ لما فيه من المخالفة في قوله ولا يلبسه. وقوله هنا ولا يلبسه، قيل لعل هذا الخاتم لم يكن كله من فضة، لم يكن كله من فضة، وإنما معه حديد أو نحو ذلك. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به. ولهذا قال الحافظ بن رجب، وله كتاب في أحكام الخواتيم، قال: ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه، ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل إن ثبت، الذي رواه الترمذي في الشمائل إن ثبت، يشير إلى هذا الحديث، حديث ابن عمر قال: اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. يقول ابن رجب: إن ثبت هذا الحديث فلعله يحمل على هذا الخاتم الذي كان من حديد وورق، يعني لم يكن من الورق خالصا، وإنما كان من حديد معه ورق فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم. والألباني رحمه الله تعالى أعلى الحديث أو هذا الجزء من الحديث قوله ولا يلبسه بأنه شاذ. قال رحمه الله في مختصر الشمائل: هذا القدر عندي، هذا القدر منه شاذ عندي، يعني قوله ولا يلبسه، لأن الحديث جاء من غير هذا الطريق بغير هذه الزيادة، فأعله رحمه الله تعالى بالشذوذ. والشاهد على كل حال والحاصل على كل حال أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق ولبسه، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبسه، فإن صحت هذه الزيادة ولم يلبسه فتحمل على حال معينة، لعلها هذه التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه، أي من فضة، فصه منه أي من فضة. وهذا يخالف الرواية المتقدمة في صدر هذه الترجمة: كان فصه حبشيا، كان فصه حبشيا. ولهذا فإن بعض أهل العلم كما قدمت ذهب إلى أن قوله حبشيا أي في الصفة، أي في الصفة، لأنه حجر نقش عليه وكان على وثبت على الخاتم، وإنما فصه منه لكنه في صفته، يعني صفة نقشه أو طريقة نقشه أو طريقة صياغته حبشيا، قيل هذا. وقيل في الجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد، بالحمل على التعدد، أي أنهما خاتمان، خاتم فصه حبشي وخاتم فصه من، فصه من أي من فضة. ولهذا قال البيهقي رحمه الله وله كتاب في الخاتم لما أورد الحديث قال فيه دلالة على أنه كان له خاتمان، أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه، أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه بيان سبب اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للخاتم، فهو عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم ابتداء، وإنما اتخذه كما جاء في هذا الحديث لما قيل له إن العجم أي ملوكهم وزعماءهم لا يقبلون خطابا إلا بخاتم، لا يقبلون خطابا إلا بخاتم، إلا ويكون عليه ختم ممن أرسله، إلا ويكون عليه ختم ممن أرسله، والختم هو الطابع ويقال له المهر أيضا. فيقول أنس رضي الله عنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب للعجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. العجم يراد به غير العرب، والأعجمي غير العربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فالأعجمي غير العربي. فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، إلا كتابا عليه خاتم. فحينئذ اصطنع عليه الصلاة والسلام الخاتم واتخذه. قال فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وكان في كفه عليه الصلاة والسلام، خلاف الرواية التي تقدمت اتخذه وكان يختم به ولا يلبسه. فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وكان في يده، وإذا احتاجه للختم نزعه من يده وختم به صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعاده في يده، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم في يده. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في اتخاذه للخاتم لم يتخذه ابتداء، وإنما اتخذه لحاجة، وإنما اتخذه لحاجة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن الخاتم إذا كان لمثل هذه الحاجة يكون سنة، وإذا كان عن غير حاجة فإنه مباح، فإنه مباح. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في صفة نقش الخاتم الذي كان على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، في صفة نقشه يقول رضي الله عنه: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني مكون من ثلاث كلمات، مكون من ثلاث كلمات، وهي قوله محمد رسول الله، محمد رسول الله، وهذا صدر الآية الأخيرة من سورة محمد، من سورة الفتح، الآية الأخيرة من سورة الفتح محمد رسول الله. فهذا كان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنه اتخذ نقش خاتمه محمد رسول الله، ونهى أن يتخذ أحد نقش خاتمه مثل ذلك، بأن يكتب نقش الخاتم محمد رسول الله، نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله عنه: محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني أن هذه الكلمات الثلاث لم تكتب في سطر واحد، لم تكتب في سطر واحد، ولعل ذلك والله تعالى أعلم لكون الخاتم لا يحتمل أن تكتب في سطر واحد، ولكن يحتمل أن تفرق كل كلمة في سطر، ولهذا كتبت محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وظاهر هذا الحديث أنها كتبت على هذه الصفة، يعني السطر الأول محمد الذي هو الأعلى، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات، في رواية الإسماعيلي قال: محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله، والسطر الثالث الله. فمحمد رسول الله كتبت بهذه الصفة. فهذه صفة النقش، صفة نقش الخاتم، نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا نقشه، لم يكن عليه شيء آخر، لم يكن عليه شيء آخر. وجاء في أثر منقطع، جاء في أثر منقطع أن الخاتم كان عليه صورة أسد، أن الخاتم كان عليه صورة أسد، وكان أخرج رجل للناس خاتما عليه صورة أسد وعليه محمد رسول الله، وقال إن هذا هو الخاتم الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن ينقش خاتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصورة لذوات الأرواح، لصورة لذوات الأرواح. ولما رأوه الناس، وهنا انتبهوا يا أخوان، لما رأوه الناس وقيل لهم هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يغسلونه بالماء ويشربون ويغتسلون به، ويشربون ويغتسلون به. وهذا يدل على أن بعض الناس في هذا الباب سريع الاندفاع، قليل التثبت والروية، وتدفعه حاجته أو حبه أو شفقته إذا قيل له هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبادر للتصديق، مع أن هذا الأمر، المسارعة في تصديقه الاعتقاد بأنه فعلا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بينات وبدون إثباتات محل نظر، بل لا يجوز للمسلم ما أن يقال له هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويسارع في التصديق بذلك. ويتناقل في بعض المواقع صورة يدعى أنها صورة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من لا يعتنون بالأنات والروية والتثبت يندفعون للتصديق، ويندفعون أيضا لأعمال أخرى منكرة ظنا منهم أنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان مع من؟ والحديث في صحيح البخاري وسيأتي أيضا عند المصنف، كان مع أبي بكر رضي الله عنه مدة خلافته، ثم كان مع عثمان مدة خلافته، مع عمر رضي الله عنه مدة خلافته، ثم مع عثمان. وكان رضي الله عنه يوما في أثناء خلافته جالسا على حافة بئر أريس وبيدها الخاتم، فوقع الخاتم واختلفوا على البئر 3 أيام وينزحون الماء يبحثون عنه ما وجدوا الخاتم. فالخاتم فقد في ذاك الوقت، فقد في ذاك الوقت. ولهذا نجد في كتب التاريخ ونجد الأئمة وأهل العلم مثل العراقي يقول أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى عن صفته هل هو مدور أو مربع أو مثلث، يقول لا يدرى. وأيضا من سبقه يذكرون ذلك أنه لا يدرى، ولو كان الخاتم ليس مفقودا ومعلوما وجوده لما وجد مثل هذا الخلاف، لما وجد مثل هذا الخلاف، ولكان بالمشاهدة تعلم صفته، لكان بالمشاهدة تعلم صفته. فالشاهد من هذا الكلام أن المسلم ينبغي عليه أن يتروى وألا يندفع، أن يتروى وألا يندفع، ولا تحمله عاطفته وحبه وشدة رغبته في هذا الأمر، لا تدفعه إلى أن يصدق بشيء ليس هناك عليه بينات ودلائل واضحات تثبت ذلك. ومثل هذه الأمور لا يصلح فيها المجازفة والمسارعة والاندفاع، لا بد فيها من التروي والتثبت. ولهذا هنا في هذه الرواية والرواية التي عند الإسماعيلي تفيد أن الخاتم نقشه محمد رسول الله، محمد السطر الأول والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله، والخاتم الذي له صورة ويتداول بين الناس عكس ذلك، يعني الله رسول محمد هكذا كتب، الله رسول محمد، خلاف الذي يعني تشير إليه هذه الروايات ويستفاد منها أنه كتب محمد رسول الله على هذه الصفة. فالشاهد من ذلك أن المسلم ما ينبغي له حقيقة أن يتسرع في مثل هذه الأمور ويصدق ما كل ما يقال. وذكرت لكم خبرا جاء في وقت متقدم، أخرج رجل خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله وعليه صورة أسد، يعني صورة الأسد كانت كافية أن تدل الناس على أنه ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخذوا منه وغسلوه بالماء وشربوا من الماء، والناس مساكين يعني يندفعون بسرعة ويصدقون بسرعة، وليس فيهم الأنات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. في الرواية السابقة قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب، وهنا قال كتب، فيكون المراد بقوله كتب أي أراد أن يكتب كما يوضح ذلك الرواية السابقة. قال لما كتب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، صاغ أي أمر عليه الصلاة والسلام أن يصاغ له خاتما، حلقته فضة أي خاتما من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله، نقش فيه محمد رسول الله، أي هذه كانت هذه الكلمة كانت نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى كما سيأتي أن ينقش أو أن ينقش أحد مثل ما نقش هو صلوات الله وسلامه عليه على خاتمه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهنا الحديث يفيد أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم، بمعنى أنه لا يدخل به أو لا يكون في يده وقت قضائه صلوات الله وسلامه عليه للحاجة. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم منهم أبو داود صاحب السنن والنسائي رحمه الله، ومن أهل العلم من صححه. نعم. أبو داود رحمه الله في السنن قال حديث منكر. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
ثم ختم الترجمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده أي في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان في يد أبي بكر يعني الخاتم نفسه وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. بئر أريس قيل إنها قريبة من جهة قباء أو مسجد قباء، وعثمان رضي الله عنه كان معه الخاتم فأخرجه من يده وهو على جال البير وأخذ يحركه في يده فسقط منه، سقط منه في البئر. وسيأتي في الترجمة القادمة أن الخاتم سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس، سقط من يد معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس، فيحتمل أنه كان في يده فأراد أن يناوله إياه عثمان أو هو يناوله عثمان فسقط، فسقط في البئر. الشاهد أن الخاتم سقط في بئر أريس. جاء في صحيح البخاري في ذكر هذا الحديث قال: فأخرج الخاتم أي عثمان يعبث به، يعني يحركه في يده، يحركه في يده، فسقط أي في البئر. قال: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزحنا البئر فلم نجد، يعني 3 أيام هم وعثمان رضي الله عنهم أجمعين يترددون على البئر بحثا عن الخاتم، ونزحوا الماء مجتهدين في البحث عن الخاتم فلم يجدوه، ففقد الخاتم في، والحديث في صحيح البخاري، فقد الخاتم من ذاك الوقت. ولهذا أشرت ما ذكر الحافظ العراقي وغيره من العلم أنه اختلف في صفة الخاتم، هل هو مدور أو مربع أو مثلث، لا يدرى، لا يدرى بذلك. ثم يأتي في زمن متأخر وأناس يقولون إن هذا هو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يقبل ابتداء إلا بأدلة ثبوتية. ومثل ما أننا إذا قيل لنا قال صلى الله عليه وسلم لا نقبل ذلك إلا بماذا؟ بالأسانيد الصحيحة التي تثبت ذلك. وأما هكذا كلاما مرسلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال هذا ثوب رسول الله، أو يقال هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا مرسلا بدون أسانيد صحيحة تثبت ذلك، هذا لا يمكن أن يصار إليه، وإلا تصبح الأمور دعاوى، وكل سيدعي، وكل سيدعي، والدعاوى ما لم يقم عليها بينات أهلها أدياء. فالشاهد من ذلك أن هذا الأمر ينبغي على المسلم ألا يكون فيه متسرعا، ألا يكون متسرعا، وليس كل ما يقال يقبل إلا إذا وجدت الأسانيد والشواهد والدلائل الصحيحة التي بموجبها يقطع الإنسان ويتيقن. نعم.
صلى الله عليك. الاستدلال بهذه الأحاديث على اتخاذ الخاتم أيام الزواج ما يسمى الدبلة، خاصة قد تكون من فضة.
الذي يسمى دبلة الخطوبة، الذي يسمى دبلة الخطوبة، هذا كما بين أهل العلم أمر لا يجوز، أمر لا يجوز لأسباب عديدة بينها أهل العلم. ودبلة الخطوبة معروفة في أمكنة كثيرة، وهي أنه وقت الخطوبة يأتي الزوج بخاتمين، أحدهما عليه اسمه والآخر عليه اسم الزوجة، ثم بمشهد يلبسها خاتمها وتلبسه خاتمه، ولموضع الخاتم أيضا مكان محدد. وقد بين أهل العلم أن هذه الطريقة عند الخطوبة أن تلبسه ويلبسها طريقة مأخوذة من النصارى، طريقة مأخوذة من النصارى، فهي أولا محرمة لأنها تشبه بالنصارى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا لو نظرنا في تاريخ السلف المجيد، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، والأئمة والفقهاء، أيضا كتب الفقه لأئمة السلف وعلماء المسلمين لا يوجد لها ذكر هذه الأشياء، وإنما هذه الأشياء وجدت متأخرة، أخذها بعض الناس تشبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. فما يسمى بدبلة الخطوبة أولا هو في نشأته وبدء وجوده بين بعض المسلمين تشبه بالنصارى وتقليد لهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. الشيء الثاني أن أصبح لدى كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذه الدبلة للخطوبة ارتبط بها نوع اعتقاد، ارتبط بها نوع من الاعتقاد، وأصبح وجود الخاتم في اليد يعتبر ضرورة، لأن إذا فسخ الخاتم انتهت الخطوبة. ولهذا يذكرون عن بعضهم إذا أراد أن يخوف زوجته يمسك الخاتم، يشير لها بيده، يمسك لأن هذه تعني أن الخاتم هذا هو الذي يمثل الرابطة بين الزوجين، فارتبط به شيء من الاعتقاد، وأن انتزاع الخاتم من هذه اليد معنى ذلك انهدام بيت الزوجية. ولهذا بعضهم من شدة تعلقه بالخاتم الذي تم لبسه في وقت الخطوبة يؤذيه الخاتم، قد يسمن الرجل أو تسمن المرأة ويؤذيه الخاتم ويضطر لإبقائه، لأنه ارتبط به كنوع من الاعتقاد أن الخطوبة وأن هذا بيت الزوجية هذا قائم على هذه الدبلة، على هذه الدبلة التي كل منهما ألبسها الآخر، إلى غير ذلك من المحاذير المترتبة على ما يسمى بدبلة الخطوبة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحذر من مثل هذه التقاليد والعادات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ولا أيضا وينبغي المسلم ألا ينهزم. ليس إذا كان بعض قرابتي أو جماعتي نشأوا على أمر خاطئ وعلى مخالفة شرعية أجاريهم وأسايرهم، بل أكون أنا الذي أوجه وأسعى في إصلاح الأمر بدل أن أشاركهم في المخالفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي أيضا تتعلق بالخاتم. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. كان يتختم في يمينه، وعقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين من خلالها أن السنة في الخاتم أن يكون في اليد اليمنى، وهذا الذي يظهر أن الترمذي رحمه الله تعالى يختاره في التختم، أن الخاتم يكون في اليد اليمنى، وساق روايات عديدة في ذلك أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه. وأعلى الرواية التي جاء فيها أن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان في يساره. والإمام أبو داود لما عقد ترجمة نظيرة لهذه قال: الخاتم في اليمين واليسار. اتخاذ الخاتم في اليمين واليسار، الأمر في ذلك واسع. والذي يتأمل ما ورد في الباب يجد أن روايات جاءت أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان في يمينه، وجاء أيضا في بعضها أنه كان في يساره. وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى، وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى. فالأمر في ذلك واسع، يعني الأمر في ذلك واسع، اتخاذه في اليمين أو اتخاذه في اليسار، الأمر في ذلك واسع. وإذا قيل الأولى، الأولى في اليمين لعموم الحديث، كان يحب عليه الصلاة والسلام التيامن، لكن إن احتاج أن يضع في اليسار، يعني أحيانا يكون في اليمين وربما يمل الإنسان منه في يمينه فيريد أن يضعه في يساره، أو يعرق المكان الذي فيه فيتعب مثلا منه فيضع في يساره، الأمر في ذلك واسع سواء كان في اليمين أو في اليسار، ورد في كل ما يدل على عليه. وحديث أنس الذي أشرت إليه في صحيح مسلم فيه أن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان في الخنصر، وهي هذه، كان في الخنصر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن جعل الخاتم في السبابة والتي تليها، أي نهي عن أن يوضع في هذين الأصبعين، السبابة والتي تليها. فقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذا أو هذا، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها. فالوسطى فأومأ إلى الوسطى والتي تليها التي هي السبابة، كما جاء أيضا مصرحا به في بعض الروايات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في هذين الأصبعين. وجاء عنه أنه كان خاتمه في الخنصر، وجاء عنه أن خاتمه في الخنصر. ولهذا بعض العلماء قسم الحكم بالنسبة للأصابع إلى ثلاثة أقسام، قال مستحب وهو الخنصر لفعله عليه الصلاة والسلام ومنهي عنه، في السبابة في الوسطى والسبابة، في الوسطى والسبابة، ومباح في البنصر، في البنصر مباح، والإبهام منهم من ألحقها بالسبابة والوسطى تقبيحا لوجوده في الإبهام، ومنهم من ألحقه بالبنصر في أنه مباح. فبعض أهل العلم قسم الأصابع من حيث اتخاذ الخاتم فيها إلى أقسام ثلاثة: المستحب الخنصر، والبنصر والسبابة والوسطى ينهى عنه، والإبهام والبنصر مباح اتخاذ الخاتم فيهما. ومن أهل العلم من ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى بالمنع من اتخاذ الخاتم فيه. أورد هنا رحمه الله تعالى في أول ما أورد في هذه الترجمة حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، في يمينه أي في يده اليمنى. والحديث في سند الشريك بن عبد الله بن أبي نمير، صدوق يخطئ، شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، ولكن للحديث ما سيشهد له كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. النووي رحمه الله يقول فيما يتعلق بموضع الخاتم من أصبع اليد، قال أجمع المسلمون على أن السنة جعلوا خاتم الرجل في الخنصر، جعل خاتم الرجل في الخنصر، أي لثبوت ذلك في الحديث. وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أي أصبع شاءت من يدها، لأنها تتخذ ذلك للزينة والتجمل، فلها أن تضع الخاتم في أي موضع شاءت من يدها. أما الرجل فالسنة إن استعمل الخاتم أو احتاج له أن يضعه في الخنصر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه أي يضع الخاتم في يمينه, وهو بمعنى حديث علي رضي الله عنه المتقدم. والحديث في اسناده ابن ابي رافع وهو عبد الرحمن مقبول, لكنه توبع كما سياتي عند المصنف رحمه الله تابعه عبد الله بن محمد ابن عقيل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
أورد هنا رحمه الله هذه الرواية لأن فيها أو هذا الإسناد لأن فيه متابعة عبد الله بن محمد بن عقيل لابن أبي رافع, ومراده بذلك تقوية ما قبله به. نعم.
قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
وهذا حديث جابر وهو بمعنى ما سبق, لكن الإسناد ضعيف جدا لأن في عبد الله بن ميمون منكر الحديث متروك, لكن المتن صحيح ثابت. نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس عن الصلت بن عبد الله وهو مقبول, قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله أي لا أظنه إلا قال أي ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. والحديث فيه الصلت مقبول لكنه يشهد له أحاديث عديدة ساق جملة منها المصنف في الترجمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه, وهو الذي سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه وجعل فصه مما يلي كفه, وجاء لفظه في مسلم مما يلي باطن كفه, بمعنى أن فص الخاتم يكون هنا في الداخل ليس على ظهر الأصبع. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه, وشرط لأنه في رواية لمسلم مما يلي باطن كفه أي أن النقش لا يكون ظاهرا على ظهر اليد وإنما يكون في من جهة باطن الكف. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم للزينة وإنما اتخذه عليه الصلاة والسلام للحاجة. قال: ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن ينقش أو أن ينقش أحد عليه، يعني مثل ما نقش عليه الصلاة والسلام على خاتمه محمد رسول الله. وهذا فيه أن خاتم الإنسان ونقشه الذي يميز خاتمه يكون خاصا به، يكون خاصا به، وليس لإنسان أن يحاكي نقش غيره فينقش مثلا مثل اسمه أو مثل نقشه، لأن هذا يحدث لبسا، يحدث لبسا. وهذا أيضا يبين لنا خطورة والعياذ بالله التزوير في الختوم، فهذا نوع من الغش يترتب عليه أحيانا جرائم في النواحي العلمية أو النواحي التجارية أو غيرها من المجالات. قد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. فالخاتم الذي يكون لإنسان أو لجهة ما لا خاصا بها، فمحاكاته وتقليده هذا نوع من الغش، ويدخل في باب التزوير سواء في باب الشهادات العلمية أو في باب التجارة أو توثيق العقود والصكوك أو نحو ذلك. قال: ونهى أن ينقش أحد عليه. قال: وهو الذي سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس. تقدم أنه سقط من عثمان، من عثمان رضي الله عنه، وقيل في الجمع بين الحديثين وكل منهما ثابت، لعل عثمان مده له ليختم به أو لحاجة، ثم لما أعاده ليناوله يا سقط، سقط في البئر. ومعيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي من السابقين الأولين، وقد شهد المشاهد كلها، وكان رضي الله عنه ولي بيت المال لعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما.
ثم أورد عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كان يتختمان في يسارهما، وعرفنا أن الأمر في ذلك واسع، وبكل ثبت في السنة، يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه، وثبت أيضا أنه تختم في يساره. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى: وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس وأعله في الطريق الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، ثم أيضا الطريقة الأخرى التي كان فيها يتختم صلى الله عليه وسلم في يساره، وقال وهو حديث لا يصح أيضا. وعلى كل، تختم النبي عليه الصلاة والسلام باليمين ثبتت به الأحاديث، وقد تقدم طرفا منها عند المصنف رحمه الله تعالى، وتختمه في اليسار ثبت من حديث أنس في صحيح مسلم، وقد تقدم الإشارة إليه في أول الحديث عن هذه الترجمة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم.
ثم ختم رحمه الله الترجمة بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وهذا في أول الأمر، في أول الأمر، وهذا الأمر نسخ ولهذا طرحه عليه الصلاة والسلام، وطرحه أيضا الناس، طرحوا خواتيمهم التي كانت من ذهب. قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. وخاتم الذهب لا يحل للرجال، حرام عليهم، ورخص في الخاتم من فضة، رخص في الخاتم من فضة كما تقدمت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولبسه عليه الصلاة والسلام من الخاتم من ذهب كان في أول الأمر ثم طرحه كما هو. وجاء عنه أحاديث عديدة في نهي الرجال عن التحلي أو التزين بالذهب والفضة، ورخص في الخاتم من فضة. ولا يزال من الناس من يعصي ويلبس الخاتم من الذهب، وأيضا بعضهم يلبس السلسال من الذهب، وهذا كله معصية ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض للوعيد الشديد الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه في حق من لبس الذهب سواء خاتما أو معصما أو سلسالا أو غير ذلك، فهذا حرام على الرجال حل للإناث. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى ختم هذه الترجمة المتعلقة بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المتعلقة بموضع الخاتم وأنه كان يتختم بيمينه صلوات الله وسلامه عليه، وساق من الروايات ما يتعلق بهذا الأمر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض النسخ باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مبينا من خلال الأحاديث التي ساقها صفة الخاتم ونقشه ولأي غرض اتخذه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من المسائل والأحكام المتعلقة بالخاتم. ونبينا عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم ليس في وقت مبكر من هجرته ولا أيضا في وقت مبكر من هجرته إلى المدينة، وإنما كما ذكر أهل العلم تقريبا في السنة السادسة أو السابعة للهجرة عندما بدأ عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. قيل له صلى الله عليه وسلم إن من عادتهم لا يقبلون خطابا إلا إذا كان مختوما كما سيأتي في الحديث، لا يقبلون إلا ما كان مختوما، فاتخذ عليه الصلاة والسلام حينئذ الخاتم. لم يتخذه عليه الصلاة والسلام ابتداء، وإنما اتخذه للحاجة لما اقتضى المقام، لما اقتضى المقام اتخاذ الخاتم لمكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك بالدعوة إلى دين الله عز وجل، اتخذ صلى الله عليه وسلم حينئذ خاتما ونقش عليه كما سيأتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فصل بعض أهل العلم في اتخاذ الخاتم، هل هو اتخاذ الخاتم هل هو سنة أو لا، بأنه إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة لكونه مثلا قاضيا أو مسؤولا يحتاج إلى الختم ويحتاج لاستعماله فهو في حقه سنة، لأنه صح فيه الحاجة التي لأجلها النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ لأجلها الخاتم. وأما إذا كان عن غير حاجة فإنه يكون مباحا، فإنه يكون مباحا. والنبي عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر، سيأتي معنا الحديث في هذا، اتخذ خاتما من ذهب، واتخذ الناس مثله خاتما من ذهب، ثم إنه طرحه عليه الصلاة والسلام فطرحوه، ثم بعد ذلك اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وبقي معه عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، ثم كان مع أبي بكر رضي الله عنه يختم به، ثم مع عمر رضي الله عنه، ثم مع عثمان، إلى أن وقع منه في بئر أريس كما سيأتي، وفقد الخاتم وبحثوا عنه في البئر ونزحوا الماء واجتهدوا في البحث لم يجدوه في خلافة عثمان رضي الله عنه، وسيأتي الحديث بذلك في آخر هذه الترجمة. بدأ رحمه الله تعالى الترجمة بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. ورق بكسر الراء هو الفضة، هو الفضة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق أي خاتما من فضة، والفضة رخص فيها للرجل في مثل الخاتم، وهو جزء يسير يكون في اليد، وسيأتي الكلام على السنية في موضعه من اليد اليمنى أو اليسرى وفي أي أصبع يكون في الترجمة الآتية عند المصنف رحمه الله تعالى. قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي من فضة، وكان فصه حبسيا هذا الحديث يفيد أن الخاتم نفسه كان من ورق، كان من فضة، والنقش والفص الذي ينقش عليه، الفص الذي ينقش عليه، الموضع الذي ينقش عليه من الخاتم كان حبسيا، كان حبسيا. يحتمل حبسيا أنه حجر من الحبسة، أو مثلا نوع من العقيق من الحبسة، أو نحو ذلك، يحتمل هذا. ويحتمل أمر آخر، وهو أنه حبسي مثلا في صفته وصياغته وطريقة نقشه، فهذان احتمالان، لأنه سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى حديث عن أنس قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه، فصه منه أي من فضة. ولهذا من أهل العلم من حاول الجمع بين الحديثين بأن المراد بكونه حبشيا لأن فصه ليس من فضة، وإنما هو من فضة لكنه حبشي في صفته، للجمع بينه وبين الحديث الآخر الذي فيه فصه منه أي من فضة. ومن أهل العلم من قال هما خاتمان اتخذهما عليه الصلاة والسلام، خاتما فصه منه أي من فضة، وخاتما فصه حبسي، فصه حبسي أي من حجر من الحبسة أو نوع من العقيق أو نحو ذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال أبو عيسى أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، فكان يختم به ولا يلبسه. اتخذ خاتما من فضة أي صنع صلى الله عليه وسلم له خاتم من فضة، وكان يستعمله في الختم، يختم على كتاباته ومراسلاته به صلوات الله وسلامه عليه، لكن كان لا يلبسه، كان لا يلبسه. وهذا مخالف لما سيأتي في آخر الترجمة عن ابن عمر، من حديث ابن عمر نفسه رضي الله عنه قال فكان اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، فكان في يده. ومخالف للأحاديث أيضا العديدة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم. وبعض أهل العلم ذهب إلى التوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى في الباب، ومنهم من أعله بالشذوذ، منهم من أعله بالشذوذ لما فيه من المخالفة في قوله ولا يلبسه. وقوله هنا ولا يلبسه قيل لعل هذا الخاتم لم يكن كله من فضة، لم يكن كله من فضة، وإنما معه حديد أو نحو ذلك. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به. ولهذا قال الحافظ بن رجب وله كتاب في أحكام الخواتيم قال ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل إن ثبت يشير إلى هذا الحديث حديث ابن عمر قال اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. يقول ابن رجب إن ثبت هذا الحديث فلعله يحمل على هذا الخاتم الذي كان من حديد وورق, يعني لم يكن من الورق خالصا وإنما كان من حديد معه ورق فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم. والألباني رحمه الله تعالى أعلى الحديث أو هذا الجزء من الحديث قوله ولا يلبسه بأنه شاذ. قال رحمه الله في مختصر الشمائل هذا القدر عندي هذا القدر منه شاذ عندي, يعني قوله ولا يلبسه لأن الحديث جاء من غير هذا الطريق بغير هذه الزيادة فأعله رحمه الله تعالى بالشذوذ. والشاهد على كل حال والحاصل على كل حال أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق ولبسه, ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبسه, فإن صحت هذه الزيادة ولم يلبسه فتحمل على حال معينة لعلها هذه التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر بن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه, أي من فضة وهذا يخالف الرواية المتقدمة في صدر هذه الترجمة كان فصه حبشيا ولهذا فإن بعض أهل العلم كما قدمت ذهب إلى أن قوله حبشيا أي في الصفة لأنه حجر نقش عليه وكان على وثبت على الخاتم, وإنما فصه منه لكنه في صفته يعني صفة نقشه أو طريقة نقشه أو طريقة صياغته حبشيا, قيل هذا. وقيل في الجمع بين الحديثين بالحمل على التعدد أي أنهما خاتمان, خاتم فصه حبشي وخاتم فصه من أي من فضة. ولهذا قال البيهقي رحمه الله وله كتاب في الخاتم لما أورد الحديث قال فيه دلالة على أنه كان له خاتمان أحدهما فصه حبشي والآخر فصه منه نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم, فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه بيان سبب اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للخاتم، فهو عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم ابتداء، وإنما اتخذه كما جاء في هذا الحديث لما قيل له إن العجم أي ملوكهم وزعماءهم لا يقبلون خطابا إلا بخاتم، لا يقبلون خطابا إلا بخاتم إلا ويكون عليه ختم ممن أرسله، إلا ويكون عليه ختم ممن أرسله، والختم هو الطابع ويقال له المهر أيضا. فيقول أنس رضي الله عنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب للعجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. العجم يراد به غير العرب، والأعجمي غير العربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، فالأعجمي غير العربي. فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، إلا كتابا عليه خاتم. فحينئذ اصطنع عليه الصلاة والسلام الخاتم واتخذه. قال فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وكان في كفه عليه الصلاة والسلام، خلاف الرواية التي تقدمت اتخذه وكان يختم به ولا يلبسه. فالصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم وكان في يده، وإذا احتاجه للختم نزعه من يده وختم به صلوات الله وسلامه عليه، ثم أعاده في يده، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم في يده. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في اتخاذه للخاتم لم يتخذه ابتداء، وإنما اتخذه لحاجة، وإنما اتخذه لحاجة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن الخاتم إذا كان لمثل هذه الحاجة يكون سنة، وإذا كان عن غير حاجة فإنه مباح، فإنه مباح. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه في صفة نقش الخاتم الذي كان على يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، في صفة نقشه. يقول رضي الله عنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني مكون من ثلاث كلمات، مكون من ثلاث كلمات، وهي قوله محمد رسول الله، محمد رسول الله. وهذا صدر الآية الأخيرة من سورة محمد، من سورة الفتح، الآية الأخيرة من سورة الفتح محمد رسول الله. فهذا كان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنه اتخذ نقش خاتمه محمد رسول الله، ونهى أن يتخذ أحد نقش خاتمه مثل ذلك، بأن يكتب نقش الخاتم محمد رسول الله، نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس رضي الله عنه محمد سطر ورسول سطر والله سطر، يعني أن هذه الكلمات الثلاث لم تكتب في سطر واحد، لم تكتب في سطر واحد، و لعل ذلك والله تعالى أعلم لكون الخاتم لا يحتمل أن تكتب في سطر واحد، ولكن يحتمل أن تفرق كل كلمة في سطر، ولهذا كتبت محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وظاهر هذا الحديث أنها كتبت على هذه الصفة، يعني السطر الأول محمد الذي هو الأعلى، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات، في رواية الإسماعيلي قال محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله، والسطر الثالث الله. فمحمد رسول الله كتبت بهذه الصفة، فهذه صفة النقش، صفة نقش الخاتم نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا نقشه، لم يكن عليه شيء آخر، لم يكن عليه شيء آخر. وجاء في أثر منقطع، جاء في أثر منقطع أن الخاتم كان عليه صورة أسد، أن الخاتم كان عليه صورته أسد، وكان أخرج رجل للناس خاتما عليه صورة أسد وعليه محمد رسول الله، وقال إن هذا هو الخاتم الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، ولا يمكن أن ينقش خاتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصورة لذوات الأرواح، لصورة لذوات الأرواح. ولما رأوه الناس، وهنا انتبهوا يا أخوان، لما رأوه الناس وقيل لهم هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا يغسلونه بالماء ويشربون ويغتسلون به، ويشربون ويغتسلون به. وهذا يدل على أن بعض الناس في هذا الباب سريع الاندفاع، قليل التثبت والروية، وتدفعه حاجته أو حبه أو شفقته إذا قيل له هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبادر للتصديق، يبادر للتصديق، مع أن هذا الأمر المسارعة في تصديقه الاعتقاد بأنه فعلا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بينات وبدون إثباتات محل نظر، بل لا يجوز، لا يجوز للمسلم ما أن يقال له هذا خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويسارع في التصديق بذلك. ويتناقل في بعض المواقع صورة يدعى أنها صورة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من لا يعتنون بالأنات والروية والتثبت يندفعون للتصديق، ويندفعون أيضا لأعمال أخرى منكرة ظنا منهم أنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان مع من؟ والحديث في صحيح البخاري وسيأتي أيضا عند المصنف، كان مع أبي بكر رضي الله عنه مدة خلافته، ثم كان مع عثمان مدة خلافته، مع عمر رضي الله عنه مدة خلافته، ثم مع عثمان، وكان رضي الله عنه يوما في أثناء خلافته جالسا على حافة بئر أريس وبيدها الخاتم، فوقع الخاتم، واختلفوا على البئر 3 أيام وينزحون الماء يبحثون عنه، ما وجدوا الخاتم. فالخاتم فقد في ذاك الوقت، فقد في ذاك الوقت. ولهذا نجد في كتب التاريخ، ونجد الأئمة وأهل العلم مثل العراقي، العراقي يقول أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى عن صفته هل هو مدور أو مربع أو مثلث، يقول لا يدرى. وأيضا من سبقه يذكرون ذلك أنه لا يدرى، ولو كان الخادم ليس مفقودا ومعلوما وجوده لما وجد مثل هذا الخلاف، لما وجد مثل هذا الخلاف، ولكان بالمشاهدة تعلم صفته، لكان بالمشاهدة تعلم صفته. فالشاهد من هذا الكلام أن المسلم ينبغي عليه أن يتروى وألا يندفع، أن يتروى وألا يندفع، ولا تحمله عاطفته وحبه وشدة رغبته في هذا الأمر، لا تدفعه إلى أن يصدق بشيء ليس هناك عليه بينات ودلائل واضحات تثبت ذلك. ومثل هذه الأمور لا يصلح فيها المجازفة والمسارعة والاندفاع، لا بد فيها من التروي والتثبت. ولهذا هنا في هذه الرواية والرواية التي عند الإسماعيلي تفيد أن الخاتم نقشه محمد رسول الله، محمد السطر الأول والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله، والخاتم الذي له صورة ويتداول بين الناس عكس ذلك، يعني الله رسول محمد هكذا كتب، الله رسول محمد، خلاف الذي يعني تشير إليه هذه الروايات ويستفاد منها أنه كتب محمد رسول الله على هذه الصفة. فالشاهد من ذلك أن المسلم ما ينبغي له حقيقة أن يتسرع في مثل هذه الأمور ويصدق ما كل ما يقال. وذكرت لكم خبرا جاء في وقت متقدم، أخرج رجل خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله وعليه صورة أسد، يعني صورة الأسد كانت كافية أن تدل الناس على أنه ليس للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخذوا منه وغسلوه بالماء وشربوا من الماء، والناس مساكين يعني يندفعون بسرعة ويصدقون بسرعة، وليس فيهم الأنات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. في الرواية السابقة قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب، وهنا قال كتب، فيكون المراد بقوله كتب أي أراد أن يكتب كما يوضح ذلك الرواية السابقة. قال لما كتب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، صاغ أي أمر عليه الصلاة والسلام أن يصاغ له خاتما، حلقته فضة أي خاتما من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله، نقش فيه محمد رسول الله، أي هذه كانت، هذه الكلمة كانت نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى كما سيأتي أن ينقش أو أن ينقش أحد مثل ما نقش هو صلوات الله وسلامه عليه على خاتمه. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهنا الحديث يفيد أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم، بمعنى أنه لا يدخل به أو لا يكون في يده وقت قضائه صلوات الله وسلامه عليه للحاجة. وهذا الحديث أعله بعض أهل العلم، منهم أبو داود صاحب السنن والنسائي رحمه الله، ومن أهل العلم من صححه. نعم، أبو داود رحمه الله في السنن قال حديث منكر. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله.
ثم ختم الترجمة رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، أي في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان في يد أبي بكر يعني الخاتم نفسه وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ويد عمر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. بئر أريس قيل إنها قريبة من جهة قباء أو مسجد قباء، وعثمان رضي الله عنه كان معه الخاتم فأخرجه من يده وهو على جال البير وأخذ يحركه في يده فسقط منه، سقط منه في البئر. وسيأتي في الترجمة القادمة أن الخاتم سقط من معيقيل رضي الله عنه في بئر أريس، سقط من يد معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس، فيحتمل أنه كان في يده فأراد أن يناوله إياه عثمان أو هو يناوله عثمان فسقط في البئر. الشاهد أن الخاتم سقط في بئر أريس. جاء في صحيح البخاري في ذكر هذا الحديث قال فأخرج الخاتم أي عثمان يعبث به يعني يحركه في يده، يحركه في يده فسقط أي في البئر. قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزحنا البئر فلم نجد، يعني 3 أيام هم وعثمان رضي الله عنهم أجمعين يترددون على البئر بحثا عن الخاتم ونزحوا الماء مجتهدين في البحث عن الخاتم فلم يجدوه، ففقد الخاتم في، والحديث في صحيح البخاري، فقد الخاتم من ذاك الوقت. ولهذا أشرت ما ذكر الحافظ العراقي وغيره من العلم أنه اختلف في صفة الخاتم، هل هو مدور أو مربع أو مثلث، لا يدرى، لا يدرى بذلك. ثم يأتي في زمن متأخر وأناس يقولون إن هذا هو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يقبل ابتداء إلا بأدلة ثبوتية. ومثل ما أننا إذا قيل لنا قال صلى الله عليه وسلم لا نقبل ذلك إلا بماذا؟ بالأسانيد الصحيحة التي تثبت ذلك. وأما هكذا كلاما مرسلا يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال هذا ثوب رسول الله، أو يقال هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا مرسلا بدون أسانيد صحيحة تثبت ذلك، هذا لا يمكن أن يصار إليه، وإلا تصبح الأمور دعاوى، وكل سيدعي. والدعاوى ما لم يقم عليها بينات أهلها أدياء. فالشاهد من ذلك أن هذا الأمر ينبغي على المسلم ألا يكون فيه متسرعا، ألا يكون متسرعا، وليس كل ما يقال يقبل إلا إذا وجدت الأسانيد والشواهد والدلائل الصحيحة التي بموجبها يقطع الإنسان ويتيقن. نعم.
الله عليك. الاستدلال بهذه الأحاديث على اتخاذ الخاتم أيام الزواج ما يسمى الدبلة، خاصة قد تكون من فضة.
الذي يسمى دبلة الخطوبة، هذا كما بين أهل العلم أمر لا يجوز، لأسباب عديدة بينها أهل العلم. ودبلة الخطوبة معروفة في أمكنة كثيرة، وهي أنه وقت الخطوبة يأتي الزوج بخاتمين، أحدهما عليه اسمه والآخر عليه اسم الزوجة، ثم بمشهد يلبسها خاتمها وتلبسه خاتمه، ولموضع الخاتم أيضا مكان محدد. وقد بين أهل العلم أن هذه الطريقة عند الخطوبة أن تلبسه ويلبسها طريقة مأخوذة من النصارى، فهي أولا محرمة لأنها تشبه بالنصارى، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا لو نظرنا في تاريخ السلف المجيد، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، والأئمة والفقهاء، أيضا كتب الفقه لأئمة السلف وعلماء المسلمين لا يوجد لها ذكر هذه الأشياء، وإنما هذه الأشياء وجدت متأخرة، أخذها بعض الناس تشبها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فما يسمى بدبلة الخطوبة أولا هو في نشأته وبدء وجوده بين بعض المسلمين تشبه بالنصارى وتقليد لهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. الشيء الثاني أن أصبح لدى كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذه الدبلة للخطوبة ارتبط بها نوع اعتقاد، ارتبط بها نوع من الاعتقاد، وأصبح وجود الخاتم في اليد يعتبر ضرورة، لأن إذا فسخ الخاتم انتهت الخطوبة. ولهذا يذكرون عن بعضهم إذا أراد أن يخوف زوجته يمسك الخاتم يشير لها بيده، لأن هذه تعني أن الخاتم هذا هو الذي يمثل الرابطة بين الزوجين، فارتبط به شيء من الاعتقاد، وأن انتزاع الخاتم من هذه اليد معنى ذلك انهدام بيت الزوجية. ولهذا بعضهم من شدة تعلقه بالخاتم الذي تم لبسه في وقت الخطوبة يؤذيه الخاتم، قد يسمن الرجل أو تسمن المرأة ويؤذيه الخاتم ويضطر لإبقائه لأنه ارتبط به كنوع من الاعتقاد أن الخطوبة وأن هذا النبيت الزوجية هذا قائم على هذه الدبلة على هذه الدبلة التي كل منهما ألبسها الآخر إلى غير ذلك من المحاذير المترتبة على ما يسمى بدبلة الخطوبة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحذر من مثل هذه التقاليد والعادات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. ولا أيضا وينبغي المسلم أن لا ينهزم، ليس إذا كان بعض قرابتي أو جماعتي نسوا على أمر خاطئ وعلى مخالفة شرعية أجاريهم وأسائرهم، بل أكون أنا الذي أوجه وأسعى في إصلاح الأمر بدل أن أشاركهم في المخالفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة وهي أيضا تتعلق بالخاتم. قال: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. كان يتختم في يمينه. وعقد رحمه الله هذه الترجمة ليبين من خلالها أن السنة في الخاتم أن يكون في اليد اليمنى، وهذا الذي يظهر أن الترمذي رحمه الله تعالى يختاره في التختم، أن الخاتم يكون في اليد اليمنى. وساق روايات عديدة في ذلك أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يمينه. وأعلى الرواية التي جاء فيها أن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان في يساره. والإمام أبو داود لما عقد ترجمة نظيرة لهذه قال: الخاتم في اليمين واليسار. اتخاذ الخاتم في اليمين واليسار، الأمر في ذلك واسع. والذي يتأمل ما ورد في الباب يجد أن روايات جاءت أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان في يمينه، وجاء أيضا في بعضها أنه كان في يساره. وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى. وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى. فالأمر في ذلك واسع، يعني الأمر في ذلك واسع، اتخاذه في اليمين أو اتخاذه في اليسار، الأمر في ذلك واسع. وإذا قيل الأولى في اليمين لعموم الحديث، كان يحب عليه الصلاة والسلام التيامن، لكن إن احتاج أن يضع في اليسار، يعني أحيانا يكون في اليمين وربما يمل الإنسان منه في يمينه فيريد أن يضعه في يساره، أو يعرق المكان الذي فيه فيتعب مثلا منه فيضع في يساره، الأمر في ذلك واسع سواء كان في اليمين أو في اليسار، ورد في كل ما يدل على عليه. وحديث أنس الذي أشرت إليه في صحيح مسلم فيه أن خاتمه عليه الصلاة والسلام كان في الخنصر، وهي هذه، كان في الخنصر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن جعل الخاتم في السبابة والتي تليها، أي نهي عن أن يوضع في هذين الأصبعين، السبابة والتي تليها. فقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذا أو هذا، وأومأ إلى الوسطى والتي تليها. فالوسطى فأومأ إلى الوسطى والتي تليها التي هي السبابة، كما جاء أيضا مصرحا به في بعض الروايات. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في هذين الأصبعين. وجاء عنه أنه كان خاتمه في الخنصر، وجاء عنه أن خاتمه في الخنصر. ولهذا بعض العلماء قسم الحكم بالنسبة للأصابع إلى ثلاثة أقسام، قال مستحب وهو الخنصر لفعله عليه الصلاة والسلام ومنهي عنه، في السبابة في الوسطى والسبابة في الوسطى والسبابة، ومباح في البنصر في البنصر مباح، والإبهام منهم من ألحقها بالسبابة والوسطى تقبيحا لوجوده في الإبهام، ومنهم من ألحقه في البنصر في أنه مباح. فبعض أهل العلم قسم الأصابع من حيث اتخاذ الخاتم فيها إلى أقسام ثلاثة: المستحب الخنصر، والبنصر والسبابة والوسطى ينهى عنه، والإبهام والبنصر مباح اتخاذ الخاتم فيهما. ومن أهل العلم من ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى بالمنع من اتخاذ الخاتم فيه. أورد هنا رحمه الله تعالى في أول ما أورد في هذه الترجمة حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، في يمينه أي في يده اليمنى. والحديث في سند الشريك بن عبد الله بن أبي نمير، صدوق يخطئ، شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، ولكن للحديث ما سيشهد له كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. النووي رحمه الله يقول فيما يتعلق بموضع الخاتم من أصبع اليد، قال أجمع المسلمون على أن السنة جعلوا خاتم الرجل في الخنصر، جعل خاتم الرجل في الخنصر، أي لثبوت ذلك في الحديث. وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أي إصبع شاءت من يدها، لأنها تتخذ ذلك للزينة والتجمل، فلها أن تضع الخاتم في أي موضع شاءت من يدها. أما الرجل فالسنة إن استعمل الخاتم أو احتاج له أن يضعه في الخنصر. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، أي يضع الخاتم في يمينه، وهو بمعنى حديث علي رضي الله عنه المتقدم. والحديث في اسناده ابن ابي رافع وهو عبد الرحمن مقبول، لكنه توبع كما سياتي عند المصنف رحمه الله، تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
أورد هنا رحمه الله هذه الرواية لأن فيها أو هذا الإسناد لأن فيه متابعة عبد الله بن محمد بن عقيل لابن أبي رافع، ومراده بذلك تقوية ما قبله به. نعم.
قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
وهذا حديث جابر وبمعنى ما سبق، لكن الإسناد ضعيف جدا لأن في عبد الله بن ميمون منكر الحديث متروك، لكن المتن صحيح ثابت. نعم.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس عن الصلت بن عبد الله وهو مقبول، قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله أي لا أظنه إلا قال أي ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. والحديث فيه الصلت مقبول لكنه يشهد له أحاديث عديدة ساق جملة منها المصنف في الترجمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط منه عقيب رضي الله عنه في بئر أريس.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه وجاء لفظه في مسلم مما يلي باطن كفه، بمعنى أن فص الخاتم يكون هنا في الداخل ليس على ظهر الأصبع. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه، وشرط لأنه في رواية لمسلم مما يلي باطن كفه، أي أن النقش لا يكون ظاهرا على ظهر اليد وإنما يكون في من جهة باطن الكف. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم للزينة وإنما اتخذه عليه الصلاة والسلام للحاجة. قال ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى أن ينقش أو أن ينقش أحد عليه، يعني مثل ما نقش عليه الصلاة والسلام على خاتمه محمد رسول الله. وهذا فيه أن خاتم الإنسان ونقشه الذي يميز خاتمه يكون خاصا به، وليس لإنسان أن يحاكي نقش غيره فينقش مثلا مثل اسمه أو مثل نقشه، لأن هذا يحدث لبسا. وهذا أيضا يبين لنا خطورة والعياذ بالله التزوير في الختوم، فهذا نوع من الغش يترتب عليه أحيانا جرائم في النواحي العلمية أو النواحي التجارية أو غيرها من المجالات. قد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. فالخاتم الذي يكون لإنسان أو لجهة ما لا خاصا بها، فمحاكاته وتقليده هذا نوع من الغش ويدخل في باب التزوير، سواء في باب الشهادات العلمية أو في باب التجارة أو توثيق العقود والصكوك أو نحو ذلك. قال ونهى أن ينقش أحد عليه. قال وهو الذي سقط من معيقيب رضي الله عنه في بئر أريس، تقدم أنه سقط من عثمان، من عثمان رضي الله عنه، وقيل في الجمع بين الحديثين وكل منهما ثابت لعل عثمان مده له ليختم به أو لحاجة، ثم لما أعاده ليناوله يا سقط في البئر. ومعيقيب هو ابن أبي فاطمة الدوسي من السابقين الأولين، وقد شهد المشاهد كلها، وكان رضي الله عنه ولي بيت المال لعمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما.
ثم أورد عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كان يتختمان في يسارهما، وعرفنا أن الأمر في ذلك واسع، وبكل ثبت في السنة، يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تختم في يمينه، وثبت أيضا أنه تختم في يساره. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس وأعله في الطريق الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، ثم أيضا الطريقة الأخرى التي كان فيها يتختم صلى الله عليه وسلم في يساره، وقال وهو حديث لا يصح أيضا. وعلى كل، تختم النبي عليه الصلاة والسلام باليمين ثبتت به الأحاديث، وقد تقدم طرفا منها عند المصنف رحمه الله تعالى، وتختمه في اليسار ثبت من حديث أنس في صحيح مسلم، وقد تقدم الإشارة إليه في أول الحديث عن هذه الترجمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم.
ثم ختم رحمه الله الترجمة بهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وهذا في أول الأمر، في أول الأمر، وهذا الأمر نسخ، ولهذا طرحه عليه الصلاة والسلام وطرحه أيضا الناس، طرحوا خواتيمهم التي كانت من ذهب. قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. وخاتم الذهب لا يحل للرجال، حرام عليهم، ورخص في الخاتم من فضة، رخص في الخاتم من فضة كما تقدمت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولبسه عليه الصلاة والسلام من الخاتم من ذهب كان في أول الأمر ثم طرحه كما هو، وجاء عنه أحاديث عديدة في نهي الرجال عن عن التحلي أو التزين بالذهب والفضة، ورخص في الخاتم من فضة. ولا يزال من الناس من يعصي ويلبس الخاتم من الذهب، وأيضا بعضهم يلبس السلسال من الذهب، وهذا كله معصية ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض للوعيد الشديد الذي صح عنه صلوات الله وسلامه عليه في حق من لبس الذهب، سواء خاتما أو معصما أو سلسالا أو غير ذلك، فهذا حرام على الرجال، حل للإناث. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى ختم هذه الترجمة المتعلقة بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المتعلقة بموضع الخاتم وأنه كان يتختم بيمينه صلوات الله وسلامه عليه، وساق من الروايات ما يتعلق بهذا الأمر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.